الحمد لله رب العالمين، أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستأنف هذه الليلة ثانية من شهر رجب لعام 45 و400 وألف من الهجرة النبوية الشريفة. وشهر رجب هو أحد الأشهر الحرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. نستأنف الدرس في حلية طالب العلم الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى، وهو يعني هذا الدرس هو آخر ما ذكره رحمه الله تعالى من أداب الطالب في نفسه، وهو الثبات والتثبت، وهو أهم هذه الأداب. أهم هذه الأداب هو الثبات والتثبت. وقبل أن أبدأ الدرس، فإني أعزي نفسي وأعزيكم وطلبة العلم في المدينة وخارجها في وفاة زميلنا الفقيد الغالي الشيخ محمد بن عبد الوهاب العقيل رحمه الله تعالى، وجعل الجنة مثوانا ومثواه. وقد عرفته رحمه الله تعالى بعلمه وحسن خلقه وسمته وتواضعه وغيرته على السنة والدفاع عنها والرد على من خالفها، وقد رافقته في دورات علمية في المملكة وفي خارجها، وكان نعم الرفيق ونعم الزميل ونعم الصديق، لا تمل أحاديثه ولا يسأم رفيقه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يقول المصنف رحمه الله تعالى:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: الثبات والتثبت.
الثبات والتثبت، هذا كما ذكرت لكم هو أهم ما يكون في هذه الأداب، وهو التثبت فيما ينقل من الأخبار، والتثبت فيما يصدر منك من الأحكام. فالأخبار إذا نقلت فلا بد أن نتثبت منها أولا، هل صحت أم من نقلت إليه أو لم تصح. ثم إذا صحت فلا يحكم بشيء، بل يتثبت في الحكم، فربما يكون الخبر مبنيا على أصل نجهله أو يجهله المنتقد فيحكم بالخطأ، والواقع أنه ليس بخطأ. يقول رحمه الله تعالى: الثبات والتثبت. الثبات هو لزوم الشيء والاستمرار عليه، ثبت على كذا يعني استمر على هذا الشيء. والتثبت هو التأني في إصدار الحكم ونحوه في الأخبار، وما ينقله الإنسان وما يقرأه وما يحصل من أشياء تنقل إليه يخبر عنها أو يخبر بها. فلذلك قال المصنف هنا إيش؟ تحلى
بالثبات والتثبت، لا سيما في الملمات والمهمات.
نعم، تحلى بالثبات والتثبت لا سيما في الملمات. ملمات يعني النوازل ونحوها مما يلم بالإنسان وينزل به، فإنه عليه أن يثبت وأن يتثبت في الملمات والمهمات. المهمات هي الشدائد أو الأمور المهمة التي تحل بالإنسان أو يحتاج إلى معرفة الحكم فيها.
ومنه الصبر والثبات في التلقي.
ومنه أي من الثبات الصبر والاستمرار في التلقي، يعني في تلقي العلم وطلب العلم وأخذ العلم، لأن هذا يحتاج إلى بذل الجهد وبذل الوقت في التحصيل، لأن العلم لا يتأتى إلا بالثبات والاستمرار. ولذلك قالوا إن العلم لن يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، أعطي العلم بعضك لا يعطيك شيئا. نعم.
وطي الساعات في الطلب على الأشياخ، فإن من ثبت نبت.
وطي الساعات في الطلب على الأشياخ، يعني إمضاء أكبر قدر ممكن في طلب العلم. طي الساعات في الطلب على الأشياخ. الأشياخ جمع شيخ، يعني يقال شيوخ وأشياخ ومشيخة ومشايخ، كلها جمع لشيخ. يقول فإن من ثبت نبت، يعني من استمر على العلم وطلب العلم ولم ينقطع فإنه ينبت وينمو. هل رأيتم شجرة تنبت وهي ليست في الأصل ثابتة؟ لابد أول أن تثبت الشجرة وتثبت الزرعة، فإذا ثبتت بعد ذلك يأتي النمو. فالذي يستمر مثلا على درس معين حتى ينهيه يستفيد، الذي يأخذ كتابا ويقرأه حتى يتمه يستفيد، الذي يأخذ متنا فقهيا أو عقديا أو أي متن من العلوم وينهيه فإنه يستفيد، أي باب من أبواب العلم يدرسه حتى ينهيه فإنه يستفيد. فلا بد من الثبات والاستمرار لينتفع بالعلم، ولا بد من التثبت في الأمور. لكن كيف العلاج إذا نقل إليك الخبر وأنت ترى أن هذا الخبر ليس مما يوافق الحق في نظرك؟ فأولا لابد أن تتصل بمن نسب إليه الخبر وتقول نقل عنك كذا وكذا، فهل هذا صحيح؟ ثم تناقشه، فقد يكون استنكارك ونفور نفسك من أول وهية من أول وهلة سمعته لأنك لا تدري ما سبب هذا المنقول. ولذلك قالوا إذا علم السبب بطل العجب. لماذا صدر هذا الكلام؟ ما سبب صدور مثلا هذا الكلام؟ فإذا رأيت أنه على حق وصواب رجعت إليه، إذا رأيت أنه مخالف للحق والصواب وأنت عندك ما يدل على المخالفة تبين له ذلك. فلذلك الثبات والتثبت شيئان متشابهان لفظا مختلفان معنى. فالثبات معناه إيش؟ الاستمرار والصبر والمصابرة وأن لا يمل ولا يضجر. والتثبت هو إيش؟ التحري والتأكد والتريث والبحث عن صحة الخبر. فالتثبت من صفات إيش؟ أهل العقول والرزانة، بخلاف العجلة فإنها من صفات أصحاب الرعونة والطيش. فالتثبت فضيلة، والعجلة والاستعجال وعدم التثبت يعتبر رذيلة. نعم.
الفصل الثاني كيفية الطلب والتلقي.
قال إيش؟ تحلى بإيش؟
تحلى بالثبات والتثبت.
أي نعم. فإن من ثبت نبت، يعني لابد من الثبات والاستمرار، لأن عدم هذا الثبات يقطع عنك العلم. مثلا كل كتاب تأخذ منه نتفة أو قطعة أو باب أو فصل ثم تتركه فتنتقل إلى كتاب آخر وهكذا، بهذه الطريقة لست ثابتا. الثبات إذا بدأت بكتاب، لا سيما إن كنت تقرأه على شيخ متقن له، أن تتمه، أن تتمه. فلذلك فائدة الكتاب لا تحصل إلا بقراءته من أوله إلى آخره. أما أن تأخذ منه شيئا فتتركه ثم تذهب إلى كتاب آخر فتأخذ شيء فتتركه وهكذا، هذا ليس ثباتا. تجد مثلا أول ما يبدأ الطالب مثلا مرة في الأجرمية، مرة في قطر الندى، مرة في الألفية، كذلك في المصطلح، مرة في النخبة، مرة في كتاب آخر وهكذا، فلا يقر له قرار، فلا يستفيد بهذه الطريقة. نعم. كذلك الفقه مثلا يجده مرة في الزاد، مرة في العمدة، مرة في المنهاج، مرة في كذا، بهذه الطريقة ما يحصل علما ولا يستفيد، وإنما يضيع عليه الوقت. نعم.
الفصل الثاني كيفية الطلب
والتلقي. يعني ما في مانع مثلا أن تنوع في الشيوخ، مثلا تجعل لك شيخ في الفقه، شيخ في الأصول، شيخ في النحو، شيخ في الحديث وهكذا، لا بأس. لكن أن يكون في الدرس الواحد مثلا تتنقل بين عدة مشايخ أو عدة دروس، هكذا يحصل لك يعني عدم الفائدة وعدم الاستمرار. وأيضا المهم الثاني هو التثبت فيما ينقل، لا بد من التثبت. إذا لم يتثبت المؤمن في الأمور التي يتحدث فيها فإنه يوقع الناس في الغلط، وهذا ليس من النصح في الدين. قد أنكر الله سبحانه وتعالى من لم يتثبت في الأخبار ولم يردها إلى أهلها، قال سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذه الآية يقول عنها الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: تؤخذ من هذه الآية قاعدة أدبية، وهي أن يردوا إلى أهل الاختصاص باختصاصهم. ترد إلى صاحب النحو في النحو، ترد إلى صاحب الفقه في الفقه، حديث في الحديث، العقيدة في العقيدة، وهكذا، إلى المهندس فيما اختص فيه، إلى الطبيب فيما اختص فيه. أما يعني أن تسأل ما ليس من أهل اختصاص فيما هو ليس من أهله، فهذا ليس هو من الأمور المحمودة. ولذلك قالت الآية يعني عاب الله على الذين إذا جاءهم شيء من الأمور التي تتعلق بالحرب أو بالخوف أو بالأمن أذاعوا به ونشروه، والواجب أن يردونه إلى أهل الاختصاص فيه. ولذلك قالت الآية: ولو ردوه إلى الرسول، يعني إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الرسول في حياته وإلى سنته بعد مماته، وإلى أولي الأمر منهم. وأولي الأمر يقصد به العلماء ويقصد به الأمراء، كل في اختصاصه. ولذلك قالت الآية: لا علمه الذين يستنبطونه منهم. وأهل الاستنباط هنا هم أهل الفقه والمعرفة والدراية، مأخوذة من نبطة البير، يعني إذا حفر البير حتى يصل الماء فإنه يقال أنبطت البير. فالله أمر بالرد إلى أهل الاستنباط والمعرفة والدراية. ولذلك تتأكد القاعدة التي ذكرها الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، أن يرد إلى أهل الاختصاص في اختصاصهم. وأيضا الله عز وجل حذر من القول بدون أن يتثبت الإنسان. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع. والنفوس لا أحيانا نشر الخبر يجعل النفوس تتشوق إلى المزيد منها، ولذلك بعض الناس يضخم الخبر أو كما هو حال كثير من إيش الذين يكتبون في الإعلام ويضخمون الخبر ويهولونه ويزخرفونه من أجل إيش جذب أسماع الناس أو جذب الناس إلى ذلك. ولذلك المصنف هنا يقول إيش: ومنه الصبر والثبات في التلقي وطي الساعات في الطلب على الأشياء، فهذا داخل في الثبات. فلذلك ختم الجملة بقوله: فمن ثبت فإن من ثبت نبت، ومن لم يثبت لم ينبت ولم يحصل له على شيء. فمن خصال طالب العلم أن يكون ملازما للعلم، لا يعطي العلم بعض وقته خصوصا في بداية الطلب، إنما يعطيه كل وقته أو جل وقته في فترة شبابه، الفترة التي فيها تحصيل العلم. ولهذا قيل: أعطي العلم كلك يعطيك بعضه. نعم.
الفصل الثاني: كيفية الطلب والتلقي. كيفية الطلب.
الفصل الثاني: كيفية الطلب ومراتبه، أو كيفية الطلب والتلقي. وهذا أهم باب في هذا الأمر، في كيفية في الفصل الثاني الذي هو في كيفية الطلب. نعم. قال إيش؟
كيفية الطلب ومراتبه: من لم يتقن الأصول حرم الوصول، ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة.
نعم. من لم يتقن الأصول حرم الوصول. الإنسان لا بد أن يبني العلم على أصوله، على ولا يتخبط خبط أشواء. ولذا قال المصنف: من لم يتقن الأصول حرم الوصول. وقيل بعبارة أخرى: من فاتته الأصول حرم إيش؟ الوصول إلى مبتغاه. نعم.
وقيل أيضا ازدحام.
وقيل: من رام العلم، يعني أراد العلم جملة، يعني مرة واحدة يريد العلم مرة واحدة، مثل اللي يسلم، قديما يقولون يسلم الصبي أول شيء للمدرس ويقول: خذه اليوم وآتي وأجده يقرأ ويكتب. فمن رام العلم جملة ذهب عنه جملة، ذهب كله العلم. لابد فيه من تدرج وثبات وترقي شيئا فشيئا. وقيل أيضا.
وقيل أيضا: ازدحام العلم في السمع مضلة الفهم.
نعم. ازدحام العلم في السمع مضلة الفهم، تقرأ شيء من هنا وشيء من هنا وشيء من هنا وشيء من هنا فتزدحم عليك فلا تحصل منها شيء، تتزاحم فتطار، يطرد بعضها بعضا. نعم. وعليه يقول:
وعليه فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه.
نعم.
بضبط أصله ومختصره على شيخ متقن، لا بالتحصيل الذاتي وحده وآخذا الطلب بالتدرج.
وعليه فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه، بضبط أصله، أصل هذا الفن، ومختصره، مختصر هذا الفن أيا كان هذا الفن، على شيخ متقن، لا بالتحصيل الذاتي. إيش المقصود بالتحصيل الذاتي؟ يعني أن تقرأ أنت بنفسك مستقلا بدون تقرأ على شيخ، تأخذ هذا الكتاب وتقرأ وتفسر على إيش؟ على اجتهادك. ولذلك قالوا إيش؟ ما كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه. نعم. ولذلك قال إيش؟ آخذا الطلب بالتدرج، لابد في العلم من التدرج. قال الله تعالى:
قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا.
وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، يعني القرآن لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة، وإنما شيئا فشيئا ليقرأه على الناس ويعرفوا معناه ويتدبروا معانيه ثم العمل به. ألا مكث ونزلناه تنزيلا شيئا فشيئا. وقال تعالى
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا.
يعني الكفار استغربوا يقولون هذا كلام الله وهذا القرآن كما تقولون، لماذا لم ينزل عليك مرة واحدة؟ فأجاب الله عز وجل ورد عليهم بالسبب، لنثبت به فؤادك، يثبت به فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، وليرتله ويتدبر معانيه.
وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته.
نعم، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، حق تلاوته كما يقول ابن عباس قراءته وتدبر معانيه، وأن نحل حلاله ونحرم حرامه ونؤمن بمتشابه ونعمل بمحكمه، هذا المقصود بحق التلاوة في القرآن. فالشيخ هنا يقول من لم يتقن الأصول حرم الوصول، ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة. فلا بد من الاهتمام بالقواعد والأصول الجامعة لضبط العلم من محاسن الشريعة وكمالها وجلالها، أن أحكامها الأصولية والفروعية والعبادات والمعاملات وأمورها كلها لها أصول وقواعد تضبط أحكامها وتجمع متفرقاتها وتنشر فروعها وتردها إلى أصولها، فهي مبنية على الحكمة والصلاح والهدى والرحمة والخير والعدل ونفي أضداد ذلك. فلذلك يقول الإمام ابن القيم الشريعة عدل كلها ورحمة كلها ومصلحة كلها وحكمة كلها، فأي مسألة خرجت عن العدل إلى الظلم وعن الرحمة إلى ضدها وعن الحكمة إلى العبث وعن المصلحة إلى المفسدة فليست من الشريعة، وإن أدخلت فيها بالتأويل هي ليست من الشريعة. فلا يمكن لطالب العلم أن يحصل فيها تحصيلا معتبرا إلا بمعرفة قواعد العلم وأصوله التي تبنى عليه مسائله. فالطالب في دراسته إذا تلقى هذه القواعد الكلية وفيها مدلولاتها ومدى تطبيقاتها وكذلك مستثنياتها والأسباب التي قضت بقطع الفرع المستثنى عن الكل، لأنك تجد الشريعة لها أصولها وكلياتها ومقاصدها ولها فروعها التي تبنى على هذه الأصول وتتفرع عن هذه الأصول، ثم هذه الكليات وهذه القواعد وهذه الأصول وهذه الضوابط تجد لها مستثنيات دل الدليل على استثنائها من هذا الأصل أو من هذا الكل، لأن معرفة الأصول والقواعد تسهل العلم، لأن الفروع والجزئيات هذه لا حد لها، لكنك إذا ضبطت الأصول أمكن أن تعرف الفروع التي يمكن أن تلحق بهذه الأصول. ولذلك ما من علم من علوم الشريعة إلا وقد كتب فيه أهل العلم قواعد جامعة تضبطه وتيسر ذلك على طلابه، ولولا هذه القواعد لبقيت الأحكام الفرعية مشتتة دون أصل تمسك به، فهي كحبل العقد الذي يجتمع فيه إيش الخرز فيه، ولولا الحبل لولا الحبل الذي ينضمه لانتثر وصاب. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لابد أن يكون مع الإنسان، يقصد بالإنسان طالب العلم، لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية، أصول إيش كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت؟ وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظل في الكليات فيتولد فساد عظيم. فلا بد أن تعرف الكليات لأنك ترد إليها الجزئيات التي تجدها، تردها إلى أصولها إلى كلياتها ليكون الكلام بعلم وعدل. وإلا إذا ما عرفت كيف وقعت هذه الجزئيات أو كيف نلحق هذه الجزئيات بتلك الكليات فيبقى الإنسان في كذب فيما يقول، وجهل في هذه الجزئيات، وجهل وظلم أكبر في الكليات، فيتولد فساد عظيم. ولذلك قال الزركشي: فإن ضبط الأمور المنتشرة المتعددة في القوانين المتحدة هي أوعى لحفظها وأدعى لصياغتها وضبطها، وهي إحدى حكم العدد التي وضع لأجلها. والحكيم يقول: إذا أراد التعليم لا بد أن يجمع بين بنائين، إجمالي تتشوف إليه النفوس وتفصيلي تسكن إليه. ولذلك مما يحمد في العلم وهو طريقة كثير من أهل العلم أنه في الباب الواحد في المسألة الواحدة يأتي بشيء مجمل ثم يشرع بعد ذلك في التفصيل. المجمل يشوق النفس إلى, إلى, إلى هذا الأمر، والتفصيل يجعل النفس تسكن وترتاح لهذا الأمر. ولذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: اعلم أن من أهم ما يكون لطالب العلمي أن يعرف القواعد والأصول، لأنها هي التي تجمع له العلم. أما معرفة المسائل مفردة يقول فهذا لا ينفع إلا قليلا، وسرعان ما ينساه المرء. وكون يعرف مسألة معينة هذا حلال وهذا حرام وهذا واجب وهذا مكروه لا شك أنه نافع، لكنه ليس من شأن طالب العلم، بل هذا من شأن غيره الذي يخبر عن حكم هذه المسألة. يقول: فينبغي أن يكون عند طالب العلم حصيلة من القواعد والأصول التي يبني عليها، حتى إذا سئل عن أي مسألة ردها إلى هذه القاعدة. لذلك يقول: أحث طلبة العلم على معرفة القواعد والأصول، لأنها تنمي مواهبهم وتجمع لهم شوارد العلم. ثم إن هذه الأصول والقواعد قد يكون بعضها موجود في القرآن الكريم، وبعضها موجود في السنة النبوية، وبعضها في كلام الصحابة، وبعضها في كلام الأئمة، وبعضها في كلام العلماء الذين هم دون الأئمة. انتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى. فمن حرم الأصول حرم الوصول. فهذا الذي ذكره الشيخ يعني أمر مهم، لأنه لا بد يعني من معرفة هذه الأصول التي ترد إليها الجزئيات، فلا بد من هذا الأمر. الشجرة لها أصل، الشجرة لها أصل ولها فروع، وهذه الفروع ترجع إلى هذا الأصل. فإذا لم تكن الأغصان على أصل جيد فإنها إيش؟ تذبل وتهلك. فلا بد أن يبني الإنسان علمه على أصول، والأصول هي إيش؟ هي إيش؟ الأدلة الصحيحة والقواعد والضوابط، فتبنى على أصول من الكتاب والسنة، وتبنى على قواعد وضوابط مأخوذة بالتتبع والاستقراء من الكتاب والسنة، وهذا من أهم ما يكون لطالب العلم. مثلا عندك قاعدة المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، هذا أصل من الأصول مأخوذ من الكتاب ومن السنة، من الكتاب: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ومن السنة: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا أصل. لو جاءتك 1000 مسألة بصور متنوعة لا أمكنك أن تحكم على هذه المسائل بناء على هذا الأصل.
بناء على هذا الأصل. شخص يقول ما استطيع أتوضأ، شخص يقول ما استطيع أمشي، شخص يقول ما استطيع الركوع، شخص يقول ما استطيع السجود، وهكذا. فكلها ترجع إلى هذا الأصل الذي يغنيك عن جملة كبيرة من المسائل. ولذلك قال المصنف في أول كلامه: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. إذا أراد الإنسان أن يأخذ العلم جميعه فإنه يفوته العلم، لأن هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. فلا بد أن تأخذ العلم إيش؟ شيئا فشيئا، كالسلم الذي تصعد عليه درجة درجة. لكن لو حاولت تقفز تسقط، وحتى في النزول لو حاولت تقفز فإنك تسقط. فلا بد، يعني العلم ليس يعني شيء مأكول يأكله الإنسان أو يشربه يقول لا 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 بد، له علاقة بالفهم. فالعلم يحتاج إلى صبر وثبات. ولذلك قال المصنف إيش:
فأمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه. أولا حفظ مختصر فيه، ثانيا ضبطه على شيخ متقن، ثالثا عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان لأصله.
نعم، يعني هذه توجيهات من المصنف رحمه الله تعالى. يعني أولا قال إيش؟ ازدحام العلم في السمع مظلة إيش؟ مظلة الفهم. يعني كثرة يعني ما تسمع من العلوم يعني في وقت واحد أو في زمن يسير يوجب أن تظل في فهمك. هذا ربما يكون صحيحا، الإنسان إذا ملأ سمعه أو بصره مما يقرأ ربما تزدحم عليه العلوم ثم تشتبك ويعجز عن التخلص منها أو التفريق بينها. ولذلك هو المصنف قال في أول كلامه: فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه. ما من فن من الفنون إلا وجعل له أو ضبطه أهل العلم بضوابط وأصول وقواعد تضبط أصله. ويكون هناك مختصرات يبدأ بها على الشيخ الذي يكون متقنا لهذا العلم. فلذلك ذكر العلماء أن آلات العلم أربعة. ما هي هذه الأربعة؟
شيخ الفتاح. شيخ الفتاح.
أول شيء الأستاذ أو الشيخ أو المعلم، وهذا المعلم يشترط فيه إيش؟
فتاح.
يعني الديانة، حسن الديانة لابد منها، أن يكون ذا ديانة، ولكن بعد الديانة يكون إيش؟ أن يكون متقنا للفن الذي يدرسه. فتختار في الفن الذي تدرسه المعلم الذي يغلب على ظنك أنه فاهم ومدرك لهذا الفن، بحيث يحل الإشكالات التي تقع أو المشكلات التي تثار أو الغوامض التي تحتاج إلى بسط وبيان، أو الأصول التي تحتاج إلى ردها إلى الاستزلال، أو القواعد كيف قعدت، أو الأمثلة كيف ضربت. فأول شيء الشيخ المتقن للفن الذي يدرسه. والأمر الثاني إيش في آلات العلم؟
كتاب.
يا أيوب،
كتاب.
الكتاب، الكتاب، الكتاب. وهذا الكتاب يشترط فيه إيش؟
صحيحا،
أن يكون إيش؟
صحيحا في المبنى.
صحيحا من أي ناحية؟
مبنى.
أن يكون هذا الكتاب صحيحا من ناحية الشكل ومن ناحية المضمون. من ناحية الشكل لا يكون في طمس، لا يكون في خرم، لا يكون في التصحيف، لا يكون في التحريف، بحيث أنك تستطيع أن تقرأه. والأمر الثاني من ناحية المضمون، يعني ما يكون من الكتب التي إذا قرأها الإنسان خالف فيها المعتقد الصحيح أو المنهج السليم أو أوقعته في الاضطراب والإيهام، بل يجب أن يكون من كتب أهل العلم المعتبرة الفن الذي يدرسه الإنسان، عرف مؤلفه بسلامة عقيدته وحسن منهجه وحسن تأليفه في التأليف، وأثنى عليه أهل العلم وعرفوا به وبكتبه مما يجعل النفس تطمئن إليه في قراءته. فلابد أن يكون الكتاب سليما من ناحية مضمونه، من ناحية العقيدة والمنهج وما تضمنه من مما ذكر فيه. هذا الثاني، الآلة الثانية. الآلة الثالثة الطالب. الطالب ايش يشترط في الطالب؟
العقل. العقل.
العقل. اي عقل؟
الرجح
العقل الذي يغلب على الظن أنه عنده قدرة على الطلب وعلى الصبر والتحمل وإدراك المعاني، يعني عقله راجح. عقله راجح لأن الناس يختلفون في قدراتهم وفي أفهامهم وفي تحملهم لطلب العلم. العلم ليس سهلا. الإمام مالك لما يسألونه في مسألة ويقول له هذه مسألة خفيفة أو فيما معنى كلامهم له، يقول ليس في العلم شيء خفيف، لأن الله يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. العلم جهاد، والجهاد يحتاج إلى صبر وتحمل وآلات تتعلق به، وأجره عظيم. ولذلك ذكر العلماء أن جهاد أهل العلم هو بإيش؟ بالقلم. وجهاد بقية الناس بحمل السلاح ورفع السلاح. السلاح يحمله كثير، لكن بالنسبة للعلم وبيان العلم وما ورث عن النبي صلى الله عليه وسلم من علم، هذا يحتاج إلى 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 مجاهدة. أن يكون طالب العلم ذا عقل راجح، بحيث أن يكون عنده استعداد لقبول العلم وتلقي العلم والاهتمام بالعلم، ويعرف منزلة العلم وأهل العلم، ويعرف أن هذا الأمر الذي يعني سيدخل فيه أمر عظيم، وأمر هو من الجهاد في سبيل الله عز وجل. إذا أخلص وحسنت نيته فيحتاج الاستعداد لذلك. وأمر رابع يتعلق أيضا بالطالب، اللي هو إيش؟
المداومة.
المداومة اللي هو الثبات اللي ذكره هنا. لابد من ثبات ومداومة وإلحاح. يلح على الشيخ وعلى الأستاذ وعلى المدرس من أجل تحصيل العلم، حتى لو وجد من أستاذه أو من شيخه كلمة قاسية أو نفور أو قال أبعد عني ما أريد ألتقي بك، يتحمل. لأجل إيش؟ لأجل العلم، لأجل أن ينال علما. فلذلك آلات العلم أربعة، كما قال بعضهم: شيخ فتاح، وكتب صحاح، وعقل رجاح، ومداومة وإلحاح. ومداومة وإلحاح. فالإتقان يعني من الشيخ للفن الذي يدرسه هذا أمر مهم. ولذلك قال: على شيخ متقن. على شيخ متقن يعني للفن الذي يدرسه. لا يعني ليس على شيخ أعلى منك قليلا، يعني لا شك طلبة العلم فيما بينهم يتذاكرون، لكن لا يجعل الواحد أستاذه زميله بحكم أنه وجده نبغى في بعض الأشياء. لا، تتذاكر معه وتطرحون الأسئلة، هذا جيد، وتدونون ما يحتاج إلى سؤال. لكن أن يترك العلماء أو المشايخ المتقنين ويقول لا أنا أريد أن أدرس على زميلي، هذا لا. فلابد أنه يرتقي أكثر ليستفيد في العلم أكثر. فلذلك جاء في يعني يكون مع الإتقان أيضا الأمانة، لأن الإتقان قوة، والقوة لابد فيها من أمانة. إن خير من استأجرت القوي الأمين. فربما يكون العالم متقنا واسع العلم وعنده قدرة على التفريع والتقسيم، لكن ليس عنده أمانة، فربما يعني يضل الإنسان بسبب ذلك من حيث لا يشعر. قد يضيف أشياء، خصوصا إذا كان صاحب بدعة قد يضيف أشياء وهي ليست يعني من الأشياء التي ينبغي أن تكون من جملته. فلذلك حذر الشيخ في كلامه من التحصيل الذاتي، يعني لا تأخذ العلم بالتحصيل الذاتي بأن تقرأ الكتب فقط دون أن يكون لك شيخ معتمد، ولهذا قيل من دليله كتابه فكان خطأه أكثر من صوابه أو غلب خطأه صوابه، هذا هو الأصل. فالأصل أن من اعتمد على التحصيل الذاتي وعلى مراجعة الكتب الغالب والأصل أن يضل، لأنه يجد إيش؟ بحر لا ساحل له. طيب هل تدخل البحر وأنت ما تجيد السباحة؟ شخص يقول هذا البحر واسع إذن مناسب، طيب إذا دخله ما يجيد السباحة ما عنده الوصول إيش يفعل؟ يغرق، يغرق على طول، يجد عمق لا يستطيع التخلص منه، يطيح له في حفرة وما يخرج منها مسكين. الماء ليس كله واحد، فلذلك لا يعني أما من أخذ عن عالم عن شيخ متقن فإنه يستفيد فوائد. ذكر من الشيخ ابن عثيمين 3 فوائد مهمة لأخذك العلم عن الشيخ المتقن. يقول الأول قصر المدة، لأنك عندما تقرأ الكتاب على الشيخ وفاهم هذا الكتاب يختصر لك المعاني أو يجعل المعاني سهلة. قد يكون الكتاب وغالب الكتب المتقدمة فيها صعوبة في يعني في ألفاظها، فإذا كان هذا الشيخ تمرس وعرف هذا الكتاب وأتقنه يسهل لك العبارة، فبدل أن تأخذ وقت طويل وأنت ما فهمت الكتاب إذن يختصر لك المدة. هذه الفائدة الأولى، قصر المدة. الفائدة الثانية قلة التكلف، يعني بدل أن تتعب نفسك وتبذل جهدا كبيرا لتفك الحرف أو الكلمة أو ترجع إلى معناها تشوف القاموس وتشوف هو يعطيك المعنى في أقل وقت ممكن. وأيضا الثالثة وهي المهمة أن ذلك أحرى بالصواب، لأن الشيخ في الغالب يكون قد علم وتعلم ورجع، فهو يعطيك العلم ناضجا، هذا إذا كان أمينا وعنده يعني إتقان للفن الذي يدرسه. الشيخ بكر رضي رحمه الله يقول وأخذ العلم بإيش؟ بالتدرج، لابد مثل ما ذكرنا مثل ما ذكر في الآيات التي سبق ذكرها، يعني فلذلك قال فأمامك أمور لابد من مراعاتها. قال إيش في كل فن تطلبه؟ إيش قال؟
حفظ، أولا حفظ مختصر فيه،
هذا رقم واحد، حفظ مختصر فيه. تدرس فن في الفقه تحفظ مختصر زاد المستقنع العمدة مثلا، إذا كان في مذهب الحنابل أو المنهاج مثلا في مذهب الشافعية أو رسالة ابن أبي زيد القيرواني مثلا عند المالكية أو الهداية عند الحنفية مثلا، فعلى الأقل تحفظ مختصرا فيه، حفظ مختصر فيه. ثم ثانيا إيش؟
ضبطه على شيخ متقن،
ضبطه على شيخ متقن، وهذا مهم جدا، تضبط المختصر على شيخ متقن لهذا الأمر.
ثالثا عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان لأصله.
هذا مهم جدا، عدم الاشتغال بالمطولات. الآن بدأ في العلم يذهب للمغني لابن قدامة وفتح الباري لابن حجر قبل أن يتدرج ويعرف ما قبل ذلك، هذا مثل صاحب البحر اللي على طول ينزل إيش في البحر، شاف الباء وسيع لكن ما يدري وإيش الذي فيه. عدم الاشتغال بالمطولات. رابعا
لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب،
لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب. لكن إذا كان موجب مثلا أنا أدرسك مختصر في الفن ها وجاء شيخ أفضل مني ها هذا موجب لك أنك إيش تذهب إليه وتبدأ معه هذا الفن. مثلا عبد السلام سيبدأ بفن كذا في الفقه ها بدأت معه جاك شيخ متقن وأعلم من شيخك ها لا هذا موجب لك أن تذهب إلى مثل هذا الشيخ. لكن إذا كان ليس هناك موجب تبقى على الشيخ الذي درست عليه حتى تكمل هذا المتن. نعم.
فهذا من باب الضجر.
يعني من باب الضجر كونك تنتقل بغير موجب وأيضا لا تحصل العلم.
خامسا اقتناص الفوائد والضوابط العلمية.
خامسا اقتناص الفوائد والضوابط العلمية. عندما يأتي الكتاب بقاعدة أو بأصل أو بضابط أو يبين الشيخ ضابط مهم مثلا فأنت تقيد هذه الأشياء وتسجلها. فانظر أولا إيش قال إيش حفظ مختصر فيه. إذا كنت تطلب مثلا النحو فاحفظ مختصرا فيه. إن كنت مبتدئا في النحو من أحسن ما ذكروا إيش الآج الرومية. الآج الرومية هذه محمد بن آج الروم هذه ذكروا أنها واضحة وجامعة وحاصرة وفيها بركة. ثم بعدها ينتقل إلى كذلك الحديث مثلا تبدأ مثلا بلغة المرام ولا عمدة الأحكام. يفضلون بلغة المرام على عمدة الأحكام لأن أكثر ما في عمدة الأحكام هو في بلوغ المرام. وبلوغ المرام يعني أحسن لأنه أكثر جمع للأحاديث ولأن الحافظ بن حجر يبين درجة الحديث يبين درجة الحديث. فأولا يعني حفظ مختصر فيه في حفظ مختصر فيه مثل ما مثلنا في التوحيد مثلا كتاب إيش كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب في الأسماء والصفات العقيدة الواسطية العقيدة الواسطية. فلذلك ذكر مثلا أول شيء إيش حفظ مختصر ثاني شيء ضبطه على شيخ متقن كما ذكرنا وعدم الاشتغال بالمطولات. هذه مهمة جدا لطالب العلم لابد يبدأ بالمختصرات ثم يتدرج قليلا حتى ترسخ في ذهنه لا ينتقل إلى المطولات ابتداء أو في أول طلبه للعلم فإنه يضيع فإنه يضيع. بعض الناس مثلا يقرأ شيء في المغني شيء في المجموع شيء في الحاوي يقول المسألة الفلانية في الحاوي فيها كذا والمسألة الفلانية فيها كذا لكن لو سألت في مسألة أخرى غير التي ذكر ما يدري ما يقول ما يدري ما يقول فيوقع نفسه في الحرج له ولغيره. فلا بد من بدء بالمختصرات ابتداء ولا ينتقل يعني مثل ما ذكر من مختصر إلى مختصر بلا موجب فإن هذا يضيع عليه أوقاته. بل لا بد إلا إذا كان فيه موجب. إذا كان فيه موجب يدعو إلى ذلك مثلا رأيت شيخ موثوق بإتقانه وأمانته يدرس مختصرا فهذا يعني موجب مثلا لا حرج عليك أن تنتقل من هذا إلى هذا لأن هذا هو الذي يكون أنفع لك. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك إيش اقتناص الفوائد. اقتناص مصدر إيش اقتنص يقتنص ماذا الأصل يقتنص وش هو يقتنص
الصيد
الصيد والصيد سهل على طول تريد صيد تقتنص لا يحتاج تتبع للطريدة دي وكيف يعني تهرب وكيف فيحتاج الصائد إلى تتبع دقيق لطريدته حتى يظفر بها. فلذلك إذا وجدت فائدة أو وجدت يعني ضابط علمي فهنا يسجل لا تقول لا أنا أحفظه وبعدين أسجله تنسى تنسى تقول لا هذا من الأمور اللي مرت علي وإن شاء الله بعد ساعة بعد ساعتين أعود فأكتبه. لا لا لا، لابد يكون معك كراس وتدون فيها الأشياء التي ترى فيها فائدة. حتى ذكروا بعض المشايخ والعلماء في الطلب ومنهم يعني إذا انتهى الورق يكتب في أي شيء، حتى لو في الجدار أو حتى في ذراعه يكتب، ما بدل يذهب يجيب أوراق يضيع له وقت. فلذلك وبعضهم يكتب حتى لو في ثوبه، الثوب يغسل بعد ذلك، لكن ما يفوت إيش الأشياء التي تكون مهمة قد لا يجدها بعد ذلك. لا فكما قيل العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها في البراري طالقة. أنت عبت وقفزت من جبل إلى جبل ومن وادي إلى وادي بالنسبة للصيادين ذولي وصاد له غزالة وبعد ذلك تركها في البر فهربت، إذن ذهب جهده سدى. فلا بد أن ولذلك قال أنس رضي الله عنه قيدوا العلم بالكتابة، قيدوا العلم بالكتابة. فيجب الحرص على الاهتمام بالضوابط، ومن الضوابط ما يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى تعليلا للأحكام، فإن كل الأحكام كل التعليلات للأحكام الفقهية يعني تعتبر ضوابط، يعني كل علة تذكر هي تعتبر ضابط لأنها تبنى عليها الأحكام. فهذه أيضا يحتفظ بها الطالب ويتتبعها يعني عندما تذكر لأنها تفيده. فتقييد كل علة مثلا يبنى عليها مسائل كثيرة هذه تكون من الضوابط، لأن العلم منه مفهومات ومنه محفوظات، فيجب أن تفرق بين المفهومات وبين المحفوظات، فلا تجعل المحفوظات مثل المفهومات ولا المفهومات مثل المحفوظات. المحفوظات ما هي؟ الأدلة من القرآن من السنة، القواعد الأصول الضوابط الشروط التعريفات، هذه من إيش؟ من المحفوظات. من المفهومات كيفية الاستدلال، وجه الاستدلال، القياس، بناء مسألة على مسألة أو التفريق بين مسألة ومسألة، فهذه يكتفى فيها بالفهم. فما كان يحتاج إلى الحفظ لابد أن يحفظ، وما كان يحتاج إلى الفهم يكتفى فيه بالفهم. فيعني فتفرق بين المفهومات وتفرق بين المحفوظات. ثم قال إيش جمع النفس إيش؟
سادسا جمع النفس للطلب والترقي فيه والاهتمام والتحرق للتحصيل والبلوغ إلى ما فوقه حتى تفيض إلى المطولات بسابلة موثقة.
أيوة، جمع النفس يقول للطلب والترقي، جمع النفس يعني جمع يكون ذا همة، ويعني يجمع بمعنى يعني يكون حاضر الذهن حاضر القلب مصغي مستمع ليفقه ما يقال وما يقرأ. فلذلك قال جمع النفس، ذلك لمن كان له إيش الآية تقول إيش؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، يعني يوجه حاسة سمعه وذهنه وحاضر القلب إلى الأمر الذي يقال أو يكتب أو يقرأ ليحصل الانتفاع بذلك يحصل. فحسن الاستماع هذا من أهم ما يعين على طلب العلم. يقول والتحرك للتحصيل، هذا أيضا أمر مهم أن يجمع الإنسان نفسه للطلب فلا يشتتها يمينا ويسارا، يوم يطلب العلم ويوم يفكر في أمور أخرى. اليوم يطلب العلم غدا يقول لا أريد أتزوج. أه؟ لا يعني ضع لك يعني أه؟ ضع لك برنامج، ضع لك خطة، ضع لك أهداف تصل إليها. أما أنك تفكر وأنت ما عندك شيء تبني على هذا التفكير، اليوم تقول لا بفكر كيف أتزوج ومتى أتزوج وممن أتزوج، إذا ما في أمور فعلا ترتب لها لا تشغل ذهنك بها، خل ذهنك في الشيء الذي أنت يعني مقدم عليه وهو طلب العلم. فلابد يعني من منهجية، لابد تضع لك منهجية وتضع لك أهداف تريد تحقيقها يعني. وأيضا لا تستحي في طلب العلم، فلذلك قالوا العلم لا يحصله من يعني يتكبر أو يستحي، اثنان لا يحصلان العلم، شخص فيه كبر فيترفع عن الجلوس لطلب العلم أو عن سؤال أهل العلم هذا ما يتعلم، أو شخص يستحي. الحياة منه محمود ومنه مذموم، فمن المذموم أن يستحي الإنسان عن أمور يعني ما يسأل عنها وهي تجب عليه، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يزكي، كيف يحج، يجب عليه أن يعرف ذلك. أما إذا استحى من ذلك ما يمكن يتعلم، مع أن نساء الصحابة كنا هن الذي يضرب بهن المثل في الحياة، ومع ذلك كنا يسألنا النبي صلى الله عليه وسلم أو يسألنا عائشة رضي الله عنها عن أشياء تخص يعني الغسل وتخص الأحكام التي يحتاجن النساء إليها. ومن باب أولى الرجل الذي يعني يحتاج أكثر إلى معرفة ما يجب عليه معرفته، فما يجب عليك اعتقاده، وما يجب عليك فعله، وما يجب عليك قوله، وما يجب عليك تركه، هذه الأشياء لابد أن تسأل عنها إذا لم يكن عندك علم بها، ولا تؤخرها عن وقتها. يقول إيش؟ وكان
نعم. وكان من رأي ابن العربي المالكي رحمه الله ألا يخلط الطالب في التعليم بين علمين، وأن يقدم تعليم العربية والشعر والحساب ثم ينتقل منه إلى القرآن.
يقول كان من رأي ابن العربي المالكي أبو بكر بن العربي محمد بن عبد الله المعافري، رحالة، مؤرخ، قاضي، مفسر، فقيه، محدث، لكنه أشعري العقيدة، له كتب نافعة، كامل القرآن وغير ذلك. فإذا قرأت في كتبه تجنب الأشياء التي فيها خلل في 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 عقيدته. فكان من رأيه أن لا يخلط الطالب في التعليم بين علمين، يعني في وقت واحد، يعني في وقت واحد لكي لا تتداخل عليه العلوم، وأن يقدم تعليم العربية والشعر والحساب ثم ينتقل منه إلى القرآن. هذا ما يسلم له، البداية تكون إيش؟ بالقرآن، إلا إذا كان الشخص لا يعرف العربية، إذا كان لا يعرف العربية فهنا يقدم معرفة تعلم العربية لكي يفهم ما يقرأ. أما إذا كان يعرف العربية ابتداء فما يقدم على القرآن شيء. ولذلك قال إيش؟ لكن تعقبه
ابن
يقول الأخ في سؤال، يقول بعض الشيوخ ينصحون الطالب بالقراءة في الكتاب المطول في الفن حتى لا يضيع وقتك في المتون الصغيرة وتختصر لك الطريق، لأن الموجود في المطولات شامل لما تحصله في المختصر، فهل هذا صحيح؟ هذا ليس صحيحا بهذا الإطلاق يعني. وأهل العلم ذكروا أنه لابد من التدرج، صحيح يعني إذا قرأت متنا تترقى بعده إلى ما هو أطول منه، وهكذا مثل ما طريقة ابن قدامة رحمه الله تعالى في مؤلفاته، بدأ أولا بالعمدة، يذكر قول واحد وحل الكتاب بجملة من أدلة الأدلة في الصحيحين، ولا يذكر خلافا. بعده ألف المقنع يذكر روايتين أو قولين أو وجهين بدون دليل أو تعليل. بعده ألف الكافي يستدل لكل قول أو لكل رواية أو لكل وجه أدلة من المنقول والمعقول ويفرع في المسائل. ثم بعد ذلك ألف كتابه المغني الذي هو في الخلاف العالي، يذكر ما كان في المذهب وخارج المذهب وقال أما الأربعة وأقوال الصحابة والتابعين، ويستدل ويناقش. فلابد من هذا التدرج. لكن المقصود أنك مثلا ما أقرأ اليوم مثلا عدة أشهر أو سنة في مختصر مثلا في مذهب الحنابلة متن، ثم أروح وأقرأ متن عند الشافعية، ثم أروح وأقرأ متن عند المالكية، ثم أقرأ متن عند الحنفية، هذا ممكن يضيع عليك الوقت. لكن في المذهب الواحد تتدرج فيه، هذه طريقة العلماء، هذه طريقة العلماء. وليس صحيحا أن المطولات يعني فيها كل ما في المختصرات، فقد يوجد كما يقول يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. خصوصا المختصرات هذه معتصرات، يعني اختصر العلماء العبارات فيها، يعني زاد المستقنع كم مسألة فيه؟ كم؟ أظن 6000 مسألة قال، وكتاب مختصر. فهم اختصروها من أجل إيش؟ أساس أن تتمرس على المسائل وكثرة المسائل التي أودعوها فيها. فقل أن تجد كتاب مثلا من المطولات يحوي هذا العدد من المسائل، ما تجد، قل أن تجد كثرة. فلابد من التدرج، وهذه طريقة أهل العلم قديما وحديثا. يقول هل تنصحوني بالكتابة مع الشيخ أثناء الدرس، علما أن درس الشيخ يتم تفريقه فيما بعد بهذه الوسائل؟ إذا كان الكتابة ما يعني تؤثر على فهمك لما تسمع فتكتب، خصوصا أنت لا تكتب كل شيء، ولم تكتب الأشياء التي ترى أهميتها. أنت عندما تسمع الشرح مثلا من المدرس أو من الأستاذ قد تعن في ذهنك أشياء تحتاج تدوينها، لكن لما تسمع في المسجل أو تسمع في قد لا يكون الأمر كذلك، قد لا يكون الأمر كذلك. فسجل فاكتب الشيء الذي ترى أنه مهم بالنسبة لك، وما يضرك بعد ذلك امحاه واستبدله بغيره. أو قد تكون كتبته كتابة غير كاملة، فإذا سمعت إيش بعد التسجيل يكون تكتبه مرة أخرى محررا. يقول رجل زرع شعيرا وبدأ الزرع في النمو، والآن يريد أن يزيله ويزرع مكانه شيئا آخر كالطماطم ونحوه، فهل يجوز له ذلك؟ هذا يعني نعم يجوز له ذلك إذا رأى أن هذا فيه مصلحة، لكن إذا كان هو يعني هذا ملك له يتصرف فيه. لكن إذا كان ملك غيره وموكل للعناية به لابد أن يرجع إلى المالك ويأخذ رأيه في هذا الأمر. وهذا سؤال غريب، يقول ما هي حدود اللحية؟ اللحية حددها النبي صلى الله عليه وسلم، وفروا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى. ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنك تأخذ شيئا منها؟ وفروا، وش معنى وفروا؟ أرخوا، أكرموا. هذا الذي يقصها أكرمها، ما يكون فتتركها على حالها، لا بأس، ترجلها، تزينها، تعطرها، تطيبها، تمشطها، لكنك أن تدخل المقص هذا خطير. يقولون المقص إذا دخل في اللحية يقضي عليها، اليوم يقص قليلا ثم يقص قليلا ثم يقص قليلا ثم أصبح الأمر سهل، لكن قبل أن يقدم عليها الأمر صعب، لأن هذه اللحية واجب عليه إكرامها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية، واللحية تملأ ما بين منكبيه ويرى الشعر، يراه الذي المأمومون خلفه عندما يقرأ الآيات شعر لحيته، فدعها وشأنها. اللهم إلا إذا ذكر العلماء لحية طويلة طويلة مثلا تكون أنزل من السر، ها هذه يمكن الإنسان له أن يأخذ منها يعني. أما غالب لحى الناس فإنها في حد يعني تترك على حالها، ولا يحتج أحد بفعل أحد ولو حتى بفعل الصحابة. يقول أبو هريرة كان يأخذ من لحيته، ابن عمر كان يأخذ. طيب نرجع إلى نص المعصوم، ها وغير أبو هريرة من الصحابة ما كان يأخذ من لحيته، وغير ابن عمر ما كان يأخذ من لحيته. وإذا اختلف الصحابة في شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نرجع إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نأخذ بقول أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من فعل فعلا وهو من أهل الاجتهاد له اجتهاده، لكن لا يقدم على قول المعصوم قول أحد كائنا من كان. فلا أحد يجب اتباعه بعينه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم.